هو الإيمان يرسم لي حياتي به.
إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير تقدم سلسلة حلقات بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام للعالم الجليل تقي الدين النبهاني رحمه الله، إعداد الأستاذ محمد أحمد النادي.
الحمد لله للطول والإنعام والفضل والإكرام والركن الذي لا يضام والعزة التي لا ترام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام خاتم الرسل العظام وآله وصحبه وأتباعه الكرام الذين طبقوا نظام الإسلام والتزموا بأحكامه أيما التزام، فاجعلنا اللهم معهم واحشرنا في زمرتهم وثبتنا إلى أن نلقاك يوم تزل الأقدام يوم الزحام.
أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نتابع معكم سلسلة حلقات كتاب بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام، ومع الحلقة 69 بعد 200، وعنوانها بيّن الله تعالى في كثير من سور القرآن الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. نتأمل فيها ما جاء في الصفحتين 39 والأربعين بعد 100 من كتاب نظام الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني، يقول رحمه الله تعالى: ويقول الله تعالى في سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.
ونقول راجين من الله عفوه ومغفرته ورضوانه وجنته: يا أمة الإيمان، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، يا أمة التوحيد، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم منهاجا ودستورا وبالإسلام عقيدة ونظاما للحياة، أيها المسلمون في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، يا خير أمة أخرجت للناس أيها المؤمنون الغيورون على دينكم وأمتكم. أعد الشيخ تقي الدين النبهاني هو وإخوانه العلماء في حزب التحرير كتاب نظام الإسلام. هذا الكتاب الذي عرضناه عليكم عرضا مفصلا وقد أوشكنا على الانتهاء من عرضه، بيّن فيه هؤلاء العلماء الأجلاء للمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها دين الإسلام غضا طريا
كما أنزله الله رب العالمين، ذلك الدين القيم الكامل والشامل لجميع شؤون الحياة بصورته الناصعة الواضحة وحقيقته النقية الصافية المبلورة. وفي ختام كتاب نظام الإسلام: حتى لا تلتبس سبيل النهضة على السائرين، بحث هؤلاء العلماء موضوعا في غاية الأهمية، ألا وهو الأخلاق في الإسلام. ولكي يسهل تناولنا له ارتأينا تجزئته لعدة أجزاء، وإليكم الجزء السادس منه. بين الله تعالى في كثير من سور القرآن الكريم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون، ويمكن بيان وإبراز ما كتبه الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه في ظلال القرآن حول آيات سورة الإسراء من خلال النقاط الآتية. أولا، قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هو أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك، أمر في صورة قضاء، فهو أمر حتمي حتمية القضاء، ولفظة قضاء تخلع على الأمر معنى التوكيد إلى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستثناء، ألا تعبدوا إلا إياه، فتبدو في جو التعبير ظلال التوكيد والتشديد. ثانيا، فإذا وضعت القاعدة وأقيم الأساس جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية، ولها في النفس ركيزة من العقيدة في الله الواحد سبحانه توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال. والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة هي رابطة الأسرة، ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله إعلانا لقيمة هذا البر عند الله تعالى. ثالثا، قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بهذه العبارات الندية والصور الموحية يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء، ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام، إلى الذرية، إلى الناشئة الجديدة، إلى الجيل المقبل، وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء، إلى الأبوة، إلى الحياة المولية، إلى الجيل الذاهب. ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف وتتلفت إلى الآباء والأمهات. رابعا، إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد، إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات، وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر، كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين، فإذا هما شيخوخة فانية إن أمهلهما الأجل وهما مع ذلك سعيدان. خامسا، فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ويندفعون بدورهم إلى الأمام، إلى الزوجات والذرية، وهكذا تندفع الحياة، ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء، إنما يحتاج هؤلاء الأولاد إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف. سادسا، وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله سبحانه، يحمل معنى الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله عز وجل. ثم يأخذ السياق في تضليل الجو كله بأرق الظلال، وفي استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان. سابعا، قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. والكبر له جلاله، وضعف الكبر له إيحاؤه، وكلمة عندك تصور معنى الالتجاء والاحتماء في حالة الكبر والضعف. ثامنا، قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب، ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيق، وما يشي بالإهانة وسوء الأدب. تاسعا، قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما. وهي مرتبة أعلى إيجابية، أن يكون كلامه لهما بشيء من الإكرام والاحترام. عاشرا، قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهنا يشف التعبير ويلطف، ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان، فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع عينا ولا يرفض أمرا، وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستسلام. حادي عشر، قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهي الذكرى الحانية، ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الوالدان، وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان، وهو التوجه إلى الله سبحانه أن يرحمهما. فرحمة الله أوسع، ورعاية الله أشمل، وجناب الله سبحانه أرحب، وهو أقدر على جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناء. ثاني عشر، قال الحافظ أبو بكر البزار بإسناده عن بريدة عن أبيه: إن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت حقها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولا بزفرة واحدة. ثالث عشر، ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق، فإنه يعقب على ذلك برجوع الأمر كله لله سبحانه وتعالى الذي يعلم النوايا ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال. قال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وجاء هذا النص قبل أن يمضي في بقية التكاليف والواجبات والآداب، ليرجع إليه كل قول وكل فعل، وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطئ أو يقصر، ثم يرجع فيتوب من الخطأ والتقصير. وما دام القلب صالحا فإن باب المغفرة مفتوح، والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرين. رابع عشر، ثم يمضي السياق بعد الوالدين إلى ذوي القربى أجمعين، ويصل بهم المساكين وابن السبيل، متوسعا في القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية بمعناها الكبير. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. 15. والقرآن يجعل لذوي القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعناق يوفى بالإنفاق. قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فليس هو تفضيلا من أحد على أحد، إنما هو الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى ووصله بعبادته وتوحيده عز وجل، الحق الذي يؤديه المكلف فيبرئ ذمته ويصل المودة بينه وبين من يعطيه، وإن هو إلا مؤد ما عليه لله سبحانه وتعالى. 16. وينهى القرآن عن التبذير. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا، والتبذير كما يفسره ابن مسعود وابن عباس هو الإنفاق في غير حق. وقال مجاهد لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا، فليست هي الكثرة والقلة في الإنفاق، إنما هو موضع الإنفاق، ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين، لأنهم ينفقون في الباطل وينفقون في الشر وينفقون في المعصية، فهم رفقاء الشياطين وصحابهم. وكان الشيطان لربه كفورا، لا يؤدي حق النعمة، كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمة، وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق غير متجاوزين ولا مبذرين. 17. فإذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين وابن السبيل واستحيا أن يواجههم وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يرجو أن يرزقه ويرزقهم، فليعدهم إلى ميسرة وليقل لهم قولا لينا فلا يضق بهم صدره، ولا يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوته، ففي القول الميسور عوض وأمل وتجمل. أيها المؤمنون، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وللحديث بقية. موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا وأن يكرمنا بنصره وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الإيمان يرسم لي حياتي.
سلسلة حلقات بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام، إعداد الأستاذ محمد أحمد الناسي.